اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الآيات التي قد يستدل بها على أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس، وكانت الآية الأولى هي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الثالث حول الاستدلال بالآية، وحاصل هذا الإشكال الثالث أن يقال بأن الاستدلال بالآية مبني على ثبوت الكبرى المتقدمة التي يتوقف عليها الاستدلال عليكم السلام، وهي أن كل رجس يجب الاجتناب عنه مطلقا، حيث قلنا في الأبحاث السابقة بأن الاستدلال يتوقف على هذه الكبرى، والمصنف في المقام يناقش الكبرى بخلاف المناقشتين السابقتين فإنها كانت منصبة على الصغرى. يقول المصنف: الآية إنما تدل على وجوب اجتناب الرجس الذي من عمل الشيطان لا مطلق الرجس، فإذا كان الرجس يصدق عليه عرفا أنه من عمل الشيطان فيجب الاجتناب عنه. وهذا فيه أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن مراده من الرجس الذي من عمل الشيطان هي الذوات المبتدعة، الذات التي يبترعها الشيطان، وهذه الذوات كالأصنام مثلا كالميسر وإن كان يصنعها الإنسان مباشرة، ولكن يصح نسبتها إلى الشيطان بلحاظ أنه له مدخلية في صنع الإنسان لذلك ولو من باب الإغواء والتسبيب، فتسمى بمبتدعات الشيطان. وهذه المبتدعات إما أن تكون قذارة حسية كالخمر، فإن الخمر من مبتدعات الشيطان لأنه ذات ذو قذارة حسية، وإما أن يكون القذارة قذارة معنوية كما أشرنا في الجلسة السابقة، إذ المراد من الرجس طبيعي القذارة الأعم من الظاهرية وماذا والمعنوية. فمثال القذارة المعنوية الميسر والأنصاب، أي تلك الأذوات والأجزاء الخارجية التي تستعمل في العمل المحرم. إذن مراده أن الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ما كان من قبيل هذه المبتدعات. ومن الواضح بناء على هذا الاحتمال لا ينطبق محل البحث في الآية، وهي المائعات المتنجسة مثلاً كالدهن والطين والصبغ والدبس وما شاكل ذلك، والثوب المتنجس يعني غير المائعات أيضا، فلا يقال للثوب المتنجس أنه من مبتدعات الشيطان أو الطين من مبتدعات الشيطان أو الدهن وما شاكل ذلك. هذا الاحتمال الأول في المراد من عمل الشيطان. الاحتمال الثاني أن المراد من عمل الشيطان ليست هي الذوات المبتدعة كما تقدم، بل المراد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغواء الشيطان، فليس الملحوظ هو الذات عليكم السلام، بل الملحوظ هو عمل المكلف المتعلق بهذه الذوات، فليس الرجس هو الصنم بل عبادة الصنم، ليس الرجس هو الميسر أي آلات القمار بل العمل بآلات القمار، اللعب بآلات القمار، ليس الرجس هو الخمر بما هو خام بل شرب الخمر. إذن المراد من الرجس من المراد من كون الرجس من عمل الشيطان هو عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغواء من الشيطان، فيكون المراد من المذكورات في الآية ماذا؟ ليست الذوات، وإنما هناك محذوف متعلق أو ماذا؟ مقدر، وهو الفعل المتعلق بهذه الذوات في الآية، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وحينئذ يكون المراد من الآية أنه عمل المكلف إذا صدق عليه أنه بإغواء من الشيطان فيجب الاجتناب عنه. ومن الواضح أن العمل الذي يكون بإغواء من الشيطان إنما هو المعصية، المعاصي، كل فعل ينطبق عليه عنوان المعصية قيل أنه عمل تحقق في الخارج بتسبيب من الشيطان. فحينئذ يكون المفاد الآية أن الشيء إذا ثبت أنه رجس ومعصية فيجب الاجتناب عنه، فحينئذ لا يمكن التمسك بالآية لإثبات حرمة الانتفاع بشنه؟ بالمتنجسات، لأنه تمسك بالدليل في شبهة، في الشبهة المصداقية لنفس الدليل أو الشبهة الموضوعية لنفس الدليل، إذ الآية تقول إذا ثبت من الخارج أن هذا الفعل سنخ فعل حصل بسبب الشيطان أي معصية فأنا أقول يجب الاجتناب عنه. خب، فلا تنقح أن هذا الفعل هل هو ماذا؟ هل هو من عمل الشيطان أو ليس من عمل الشيطان؟ بل نقول لو ثبت من الخارج أن هذا الفعل من عمل الشيطان وأنه معصية فلا نحتاج التمسك بالآية، انتهينا بعيد. ثبت من الخارج أن هذا الفعل المتحقق في الخارج بتسبيب وبإغواء من الشيطان كما يقال في المعاصي فلا نحتاج إلى الآية. ليش؟ لأن الآية إنما هي تكون بناء على هذا المعنى، حكم إرشادي ما نظير أطيع الله ورسوله، نظير يجب الاجتناب عن المعصية، حكم إرشادي مح ولا يستفاد منه الحكم المولوي. إذن هنا احتمالان في المراد من الآية، وعلى كليهما لا يتم الاستدلال. ولهذا قال مع أنها إشكال ثالث على الكبرى، مع أن وجوب الاجتناب ليس مطلق، وجوب الاجتناب عن كل، وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان. وش قصدك رجس من عمل الشيطان؟ قال يعني، هاي الاحتمال الأول، يعني من مبتدعاته، يعني الذوات المبتدعة، فيختص وجوب الاجتناب المطلق. ذكرنا في تقريب الاستدلال أن وجوب الاجتناب مطلق ومقيد، وجوب الاجتناب مطلق غايته أن هذا الذي هو الاجتناب مطلق ما هو موضوعه؟ ما كان رجسا من عمل الشيطان، ما كان رجسا من عمل الشيطان فيجب الاجتناب عنه مطلقا، فالإطلاق من جهة الاجتناب لا من جهة كونه رجسا. والاستدلال متوقف كما ذكرنا بالأمس على أن الإطلاق من جهة ماذا؟ من جهتين، من جهة الاجتناب ومن جهة الرجسية. خب، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجسا انقدار حسية من عمل الشيطان كالخمر، الدم هل يصح؟ لو بس الخمر، هل كل القذارة الحسية؟ أو القذارة الحسية التي يصح أن ينطبق عليها أنها من عمل ومن ابتداعات الشيطان، يعني مخلوقات الله كالدم، ولهذا مثل بمثال الخمر. فلا يدخل مطلق الأعيان النجسة هنا أصلا، حتى الأعيان لا تدخل، إنما تدخل ما كان متصفا بالنجاسة وكان من صنع الإنسان كالخام كالعصير العنبي إذا غلا، لا مثل الدم، لأن الدم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أو قذرا معنويا مثل الميسر. خب يعني نجاسة، ماذا نجاسة؟ ماذا معنوية، ليست نجاسة حسية. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة، خب بحثنا نحن ليس في المائعات مطلقا، بحثنا مو في المائعات فقط، بحثنا في مطلق المتنجس، واضح؟ وإن كان المصنف أول ما عقد البحث عقد بحث في الدهن، ولكن البحث بحث كبروي في هو الأصل في المتنجس في المتنجسات، فلو عبر هنا بالمتنجس كان أفضل. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين، الطين مائع، يعني الطين في بعض صوره يكون مائعا لا مطلقا، فهنا يفسر بالماء يعني الطين في بعض الصور، والصبغ والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان. وإن أريد من عمل الشيطان مذوات عمل المكلف المتحقق في الخارج، خب إذا كان عمل المكلف لماذا يسند إلى الشيطان؟ قال بإغوائه، هذا المصح للنسبة، كونه بإغوائه صح أن يقال أنه من عمل الشيطان، ليكون المراد بالمذكورات. وماذا تقول في المذكورات؟ الخمر والميسر، يقولها المراد بالمذكورات استعمالها، واضح؟ إن الذي هو رجس ليست المذكورات بما هي مذكورات، وإنما استعمالها على نحو خاص، على النحو المحرم، فالخمر للشرب لا الخمر لسقي الدواب مثلا، الخمر للشرب، والميسر لشنه؟ والميسر والأصنام للعبادة، أما الصنم للبناء، هل معلوم شمول الآية؟ واحد خد الصنم كي بالعكس كي يحتكه ماذا ويجعله في البناء مع الطابوق، ما الآية مناظرة إلى هذا، واضح؟ وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الميسر وهي آلات القمار، فإن المراد استعمالها على النحو الخاص الذي هو استعمال محرم، بحيث يقال هذا الاستعمال من إغواء الشيطان لا مطلق الاستعمال. فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات في الآية رجس من نفس المذكورات، الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان. فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت من الخارج كون الاستعمال رجسا بهذا المعنى، أي ماذا؟ أي معصيتان أو عمل متحقق في الخارج بإغوائه، وهو أول الكلام. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية، وقد اتضح بأن الآية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات المطلب. الآية الثانية وهي قوله تعالى والرجز فاهجر. التمسك بهذه الآية يتوقف على إثبات مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن المراد من الرجز المراد من الرجز في الآية هو الرجز، والرجز فهجر، المراد من الرجز هو شنو؟ هو الرجز، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لا بد من إثبات أن كل رجس يجب الاجتناب عنه، والمقدمة الثالثة إذا ثبت أن كل رجس يجب الاجتناب عنه لا بد من إثبات أن النجس من الرجس. فهنا مقدمات ثلاث لكي يتم الاستدلال. فإذا أثبتنا بأن الرجس هو الرجس، وأن الرجس هو ماذا؟ النجس، وكل رجس يجب الاجتناب عنه، ثبت المطلب. ولكنه للمنع عن هذه المقدمات مجالون. إذ المصنف ذكر بأن الإشكال على الاستدلال بالآية يظهر مما تقدم. وهذا يشير إلى إشكالين، الإشكال الأول والإشكال الثاني. بيان ذلك: لو تنزلنا وقبلنا بأن المراد من الرجس في الآية هو الرجس، فإنه الاستدلال يواجه إشكالين. الإشكال الأول أنه ليس المراد من الرجس هو المتنجس، أي لا يشمل عنوان الرجس المتنجس كما ذكرنا في الآية الأولى. هذا الإشكال الأول متقدم. الإشكال الثاني هو أنه لو كان المراد من الرجس ما يشمل المتنجس لزم تخصيص الأكثر. فالإشكال الأول والثاني الذي ذكرناه في الآية السابقة يأتي في المقام، أما الإشكال الثالث فلا يأتي، لأن الإشكال الثالث كان متكئا على قوله من عمل الشيطان، وهنا الآية ما قالت والرجس من عمل الشيطان فهجر، قالت والرجس فهجر، فيستفاد بالتفريع أن كل رجز يجب هجرانه، والمفروض أننا نفسر الرجس بالرجس، فكل رجس يجب اجتنابه، فلا يأتي الإشكال على الكبرى المتقدمة. إذن مقصود المصنف من قوله ومن بعض ما ذكرنا الإشارة إلى الإشكال الأول والإشكال الثاني، ونحن نضيف إشكالا ثالثا. الاستدلال بهذه الآية كما عرفت متوقف على أن المراد من الرجز هو الرجس لكي يصح قياس الآية بما تقدم، وهذا أول الكلام، إذ أنه ذكر الأعلام تبعا للمفسرين بأن الرجس تارة تأتي بالضم وتارة تأتي بالكسر رجز، وقد استعملت في القرآن بكلا الاستعمالين، وذكروا أن معناهما واحد. فما هو المراد من ذلك؟ المراد من الرجس أو يطلق الرجس على أمور متعددة. الأمر الأول الذوات الخبيثة كالأصنام، فيطلق عليها في اللغة والعرف بأنها رجز أو رجز. الإطلاق الثاني العذاب كما ورد في آيات عديدة، وقد استعملت في العذاب بالكسر كما ورد في قوله تعالى وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا، وكذا ما ورد في قوله تعالى بما كشفنا عنهم الرجز، يعني شو يعني العذاب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يطلق على الأفعال الخبيثة مذوات، الأفعال الخبيثة كما ورد في قوله تعالى ونجيناه من القرية التي يعني بناء على أن الرجس هو شنو، بناء على أن الرجس وماذا هو الرجس. هذا الآية الاستدلال بها محل إشكال، كأن في آية ثانية تطلقت الرجس أنا معلّه اشتبهت في الأفعال الخبيثة. المهم يطلق على الأفعال الخبيثة، الآن الآية ليست في ذهني. إذن هذه استعمالات ثلاثة للرجس، والاستدلال بالآية متوقفون على أن المراد من الرجس هو الذوات الخبيثة خباثة ظاهرية ومعنوية، وهذا أول الكلام، إذ لعل المراد من الرجس هو الأفعال القبيحة والرجس فهجر، أي الأفعال القبيحة فهجر، فلا نحرز أن المراد من الرجس في الآية هو الذوات الخبيثة بمعنى النجسة أو ماذا أو الرجسية، يعني الذوات الخبيثة معنى الرجس، هذا أول الكلام. إذن يحتمل أن يكون المراد من الآية من الرزق هي الأفعال الخبيثة، وليس المراد منها هو ما يساوق ماذا؟ ما يساوق الرجس بمعنى الذوات النجسة. إذن الاستدلال بالآية محل إيش؟ إشكالين. الآية الثالث، ولهذا قال ومن بعض ما ذكرنا، أي هو الذي بعض ما ذكر الإشكال الأول والثاني، يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى والرجز فاهجر. يقول الاستدلال بناء على أن الرجز هو الرجز، التمسك بهذه الآية مبني على أن المراد من الرجز أو الرجز هو الرجز، فيأتي ما تقدم عليه ماذا في الآية السابقة. الآية الثالثة وهي قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فيستدل بالآية أن الآية ظاهرة في أنه كل من طبق عليه عنوان الخبيث فهو محرم، ونسبة التحريم إلى الخبائث كما ذكرنا سابقا ظاهر في أن الخبائث بجميع أطوارها وشؤونها محرمة، فكل ما يتعلق بالخبائث فهو محرم، فيستفاد منه حرمة مطلق الاستعمال والانتفاع. وقد تقدم في الأبحاث السابقة المناقشة في الآية مفصلا في صفحة 26، وقد بحثنا هذه الآية مفصلا هناك، وخلاصة ما ذكره المصنف في تلك الآية، المصنف قال لو وضعنا يدنا على هذا المقطع ويحرم عليهم الخبائث فيصح ما ذكرتم أن نسبة التحريم إلى الخبيث بقول مطلق وعدم ذكر متعلق خاص يكشف على أن جميع التقلبات والاستعمالات في الخبيث محرمة، ولكن من خلال قرينة المقابلة بين الصدر والذيل حيث ورد قبل ذلك وهو قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن الواضح أن المراد من حلية الطيبات هو حلية أكل الطيبات، فالآية إنما هي في مقام بيان حيثية الأكل جوازا وحرمة، فتقول بلحاظ هذا الأكل الفعل الخاص وهو الأكل أحل لهم أكل الطيبات وحرم عليهم أكل الخبائث، فبلحاظ قرينة السياق يوجد عندنا متعلق خاص وهو الأكل، فلا يصح التمسك بهذه النكتة التي ذكرناها وهي إسناد الحرمة إلى الخبيث بما هو خبيث، هذا إنما يصح لو لم يوجد متعلق، المتعلق إما مذكور أو مستفاد من قرائن السياق، والمفروض أن المتعلق هنا مستفاد من قرينة السياق وهي قرينة المقابلة. فيقول المصنف حتى لو تنزلنا وقلنا أن الخبيث يطلق على أن المتنجس يطلق عليه خبيث، لو سلمنا بهذه المقدمة أن المتنجس يطلق عليه خبيث، إلا أنه مع ذلك لا يمكن التمسك بالآية. وقد تقدم منا مناقشة ذلك مفصلا، وذكرنا إشكال المحقق الإيرواني والسيد الخوئي وجماعة، فراجعوا ما ذكرناه في تلك الصفحة ولا نعيد. ونحن نقول إن لم يتم كلام المصنف فإنه نناقش في الصغرى من قال أن المتنجس هو خبيث، نفس الإشكالات السابقة، هذا أول الكلام، انطباق عنوان الخبيث على المتنجس أول الكلام، لا نحرز ذلك. ولهذا قال وأضعف من الكل، هذا أضعف شيء، الاستدلال بآية لأن هذا الاستدلال هم كبرى متامة وهم صغرى متامة، آية الرئيس شنو الكبرى تامة لكن الصغرى محل إشكال، تلك الآيات يمكن أن يقال أن الكبرى تامة، أما هذه الآية أجنبية لا صغراها تامة، وهو أنه أن عنوان الخبائث يشمل المتنجسات ولا الكبرى، أن متعلق التحريم مطلق الإن الانتفاع. قال وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث. شنو كيف نقرب لسه بناء هي تقرب الاستدلال؟ بناء على أن كل متنجس خبيث والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع، لأنه قال ماذا قال؟ قال ويحرم، ما قال ويحرم عليهم أكل الخبائث، تحريم مطلق، والتحريم المطلق يستفاد منه شنو؟ عموم الانتفاع، والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع. ليش أضعف؟ قال إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الآكل في الآية بقرينة المقابلة، بقرينة مقابلته بحلية الطيبات. وقلنا هنا يعني دفاع عن المصنف أنه لو واحد قال أنا أشكك إذ في آيات أخرى استعملت الطيبات بمعنى أعان، ذكرنا أن استعمال الآيات الطيبات في بعض الآيات بمعنى ماذا أعان مثل غير الأكل لا يساوق استعماله هنا، ولا أقل من احتفاء في الدليل بمحتمل قرينية الموجب للإجمال. وهناك صار نقض وإبرام في الآية فلا حيض. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات، وقد تبين عدم تمامية التمسك بالآيات لإثبات أن الأصل في المتنجسات هو الحرمة. أما الأخبار فيذكر الشيخ الأعظم طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى ما ورد في رواية تحف العقول، حيث إنه ورد فيها النهي عن وجوه النجس، عن بيع وجوه النجس، وعلل ذلك بأن ذلك كله محرم، أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. فيستفاد من رواية تحف العقول أن ما كان وجها من وجوه النجس يحرم التقلب فيه مطلقا، مطلق الاستعمالات فيه مطلقا، كل ما كان وجها من وجوه النجس فيحرم التصرف فيه، فيحرم الانتفاع به. فيتمسك بهذه الرواية لإثبات حرمة الانتفاع بشنه؟ بالمتنجس. تقدم البحث تكراريات والجواب عن هذا الإشكال والجواب عن هذا الاستدلال ما تقدم أكثر من مرة، وهو أنه الرواية أخذت عنوان وجها من وجوه النجس، فما هو المراد من وجوه النجس؟ ذكرنا هناك أن المراد من وجوه النجس هو عنواناتها المعهودة التي هي النجاسات العشر، حيث أنها عنوان للنجس، فما كان عنوانا للنجس الذاتي يقال عنه وجه من وجوه النجس. وأما الدهن فإن الدهن والثوب وما شاكل ذلك من المتنجسات ليس عنوانا للنجس في قبال العناوين الأخرى. الدم عنوان في قبال المني في قبال البول، أما الثوب المتنجس بالدم فهل هو في قبال الدم؟ فليس هو من العناوين المتنجسة المعهودة. إذن المراد من وجوه النجس هو ما كانت نجاسته نجاسة ذاتية. هذا إشكال الأول. إذن لا ينطبق عنوان وجوه النجس على المتنجس. خب الإشكال الثاني، لو قلنا بأن رواية تحف العقول تشمل موارد المتنجسات وأن التعبير بوجوه النجس أعم من الوجه الذاتي والوجه العرضي للزم منه تخصيص الأكثر، كما ذكرنا في الإشكال على الاستدلال بالآية الأولى، إذ أن أكثر المتنجسات لا يجب عنها الاجتناب والتقلب فيها كالثوب كالمسجل كالكتاب كما ذكرنا سابقا، فيلزم تخصيص أكثر الأفراد. ولهذا قال ما في شيء المطلب، قال وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول حيث علل أو علل النهي عن أو علل النهي عن بيع وجوه النجس، ماذا علله؟ بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. ومحل البحث مو بيع وجوه النجس، ولهذا ذكرها الفقرة، ليس محل البحث البيع، بل محل البحث وشنه التقلب والانتفاع. فيستفاد من التعليل المذكور في رواية تحف العقول أن كل تقلب في وجه من وجوه النجس حرام. وفيه ما تقدم، ولا يمكن 4-5 مرات هاي المطلب، وفيه ما تقدم، بس شوف العبارة الآن فيها نوع من التداخل، ركزوا فيها، وفيه ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة والمعروفة، يعني النجاسات الذاتية العشر. خب لماذا تفسر وجوه النجس بالعنوانات المعهودة؟ قال لأن الوجه هو العنوان، الوجه هو العنوان، هذا وجه كذا العنوان، والدهن ليس عنوانا للنجاسة، لأن الدهن بلحاظ الأولي، يعني بلحاظ عنوانه الأولي ماهية الأول أنه دهن، لا أنه شنو نجس من النجاسات الذاتية. قال شوف العبارة، والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة. أوكي، أنت قبل قدر الدهن ليس عنوان للنجاسة، والآن تقول الملاقي للنجس عنوانا للنجاسة، كيف يعني؟ خب إذا كان عنوانا للنجاسة شمله الدليل، لأنه كيف يقول هناك؟ شوف الدهن، ما قال الدهن المتنجس، خلينا نجي للدهن نفسه. قال والدهن، مو الدهن المتنجس، لا الدهن نفسه، عندنا الآن دهن متنجس، تارة ننظر إلى الدهن، فهل الدهن يقال عنوان من عناوين النجاسة؟ لا، إذن الدهن ليس عنوانا للنجاسة، واضح. خب إنزين، نحن لا نلحظه من حيث دهنان، يقول المستشكل، نلحظه من حيث كونه ملاق للنجس، فمن حيث كونه ملاق للنجس هو وجه من وجوه النجس. قال المراد من وجوه النجس ما كان عنوانا معهودا، لا مطلق العنوان، ها شوف التعبير يقول هذا قيد، قال عنواناته المعهودة، لا مطلق ما كان عنوانا للنجس، إذا كان عنوانا معهودا فهو حينئذ يقال وجها من وجوه النجس، والمراد من العنوان المعهود ما كان في قبال غيره لا أنه في طول غيره، واضح. ولهذا قال والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، عنوان لكن مو عنوان معهود، نحن ما نفينا عن المتنجس العنوان المعهود، يعني ما كان في عرض الآخر، وإن كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها، لأن المراد من الوجه هو العنوان المعهود، انت في المطلق المراد من الوجه هو العنوان المعهود لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره، وإلا الملاقي إنما صار عنوانا بالنجس بالعراض، فأنا أسلم أن الملاقي النجس عنوان للنجاسة ولكنه بالعراض لا بالذات لا في مقابل غيره، فالدهن الملاقي للبول ليس في عرض البول بل هو في طول البول. قال لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره، مقابلة النجاسات الذاتية، ولذا لم يعدوا عنوانا في مقابل العناوين النجسة، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المانع عن استعمال كل متنجس. وقد ناقشنا يعني قد ذكرنا بالأمس أنه هل أن التخصيص بلحاظ العنوان أو بلحاظ الأفراد، فما ذكر هناك يأتي هنا. إذن هذا الدليل الأول من الأخبار غير تام. الدليل الثاني من الأخبار، ما دل من الروايات على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة كالماء المتنجس وكالمرق، وكذا ما دل على إلقاء ما حول الجامد من الدهن والسمن والعسل وطرحه، حيث مرت علينا مجموعة من الروايات عندما ذكرنا روايات الدهن المتنجس في صفحة 66، دلت على أن السمن والعسل وماذا والدهن إذا كان في الشتاء وكان جامدا ولاقى متنجسا فيؤخذ هذا ويطرح، فيتمسك بهذه الطائفة لإثبات حرمة الانتفاع وتقريب الاستدلال بهذه الروايات أنه لو كان هناك انتفاع محلل لهذه الأشياء لما أمر الشارع بإهراق المائعات وطرح النجس الجامد حول الدهن وشبهه. إذ لماذا يأمر بإهراقه مع أنه يمكن الانتفاع بالمرق لسقي الدواب أو لإطعام الصبي بناء على جواز إطعامه المتنجسات وما شاكل ذلك من المنافع؟ وكذا الدهن، لماذا أمر الشارع بطرحه وإلقائه مع أن الدهن المتنجس يمكن استعماله في المنافع في مثل في مثل صباغة السفن أو السفون، طلي السفون أو طلي السفن أو دهن الأجراب وما شاكل ذلك من الانتفاعات التي نبحث عنها. فأمر الشارع بالإهراق في المائعات والطرح في الجامد يكتشف من يعني يستفاد منه أن الشارع لا يجوز أي نوع من الاستعمالات والانتفاعات بهذه المتنجسات، وإلا لما أمر بإهراقها وطرحها. فحينئذ يستفاد من هذه الروايات حرمة مطلق الانتفاع بمثل ذلك. وقد تعرض بعض المحشين كالشيخ المنتظري في صفحة 73 في الجزء الثاني إلى عرض هذه النصوص والطوائف، واختصارا للوقت لا نحتاج هنا إلى طرح هذه الطوائف لأنها نكتتها واحدة، ما دل على إهراق المرق، ما دل على إهراق الماء المتنجس، ما دل على إلقاء ما حول الجامد. صفحة 73 تقريبا إلى صفحة ظهر 79 حسب ما أتذكر ذكر هذه الطوائف المتعددة.
بعضها قد يتصور في منفعة، بعضها يعني
مثل شنو ما يتصور؟ يعني كل شيء يتصور في منفعة.
لا يعني منفعة ما أخذ بها الأقين يعني إطعام الدواب المرض مثلاً. يعد منفعة يعني.
الآن سنأتي في المناقشات. خب هذا قبل الاستدلال. المناقشة. ويمكن المناقشة فيما أفيد بما ذكره الشيخ الأعظم بأنه هذه الروايات الآمرة بالإهراق أو الطرح هل هي حكم مولوي أم هي حكم إرشادي بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع وقرائن داخلية موجودة في هذه الروايات لمن قرأها فقرأوها يستفاد منها أن الحكم إرشادي، فالأمر بالإهراق والطرح كناية وإرشاد عن عدم الانتفاع بها في الأكل، فهذه الطائفة ناظرة إلى منفعة الأكل، ففي قبال الأكل ماذا قال؟ أهرق المرق يعني لا تأكله لا تشربه لا تستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، فبلحاظ قرائن داخلية واضحة بقرائن المقابلة أو السؤال أو ما شاكل ذلك، فإن الأمر بالإهراق ليس أو الطرح ليس ناظرا إلى مطلق الانتفاعات كقاعدة كبروية، بل ناظر إلى حيثية الأكل، يعني كناية عن عدم جواز الانتفاع به فيما يشترط فيه الطهارة. فالمرق كذا. ولهذا عندما وردت الروايات في مذهب الروايات واضحة التي قرنا في الدهن، في الدهن المتنجس أو ماذا أو السمن أو العسل الجامد، يقول أما الذائب فلا تأكله، إذا كان ما علاته، أما الجامد فيؤخذ ما حوله ويطرح ويؤكل الباقي. فكل في صدد شنو البعض، فكلها في صدد البحث عن الأكل، ولا علاقة لها بماذا بمسألة باقي الانتفاعات كطلي السفن أو ما شاكل ذلك. فهذه الروايات أجنبية عن محل الاستدلال، ولهذا ذكر الشيخ نقضا في المقام. والمنبه على ما ذكرنا أن ما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به مطلقا، يعني إجماعا يجوز الاستصباح به إجماعا، فهل يصح التمسك بمثل هذه الروايات لإثبات عدم جواز الاستصباح؟ ثم تحصل المعارضة بين هذه الطائفة والأخبار الدالة على جواز الاستصباح، فنبحث عن المعارضة ثم نبحث ما هو المقدم، فلم يحتمل فقيه هذا الاحتمال. تفهم مطلب؟ إذن لم يحتمل فقيه أن المراد أنه يصح التمسك بما ورد في طرح الدهن المتنجس في الجامد بأنه مقتضى حرمة طرحه عدم جواز الانتفاع به، بل المراد من طرحه بتعبير الشيخ أخرج عن الإناء، بس أطرحه من الإناء يخرج عن الإناء، مطرح يعني كناية عن عدم جواز الانتفاع. واضح؟ إذن ما ورد من الروايات المراد من الطرح في مثل الدهن اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للآكل. وأين هذا من عدم جواز الانتفاع بنكتة الطهارة؟ هذا جواب أول. خلنا نقرأه. قال ومنها في عدة أجوبة ذكرها الأعلام في هذا، وقد جمعها الشيخ المنتظري في كتابه، فلاحظوا. قال ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة كالماء المتنجس كالمراق، وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وشبه الدهن كالسمن والعسل وطرحه. وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يهرق المراق أو يهرق المراق ونحو ذلك. وفيه أن طرحها كناية، حكم مولوي دال على عدم جواز الانتفاع، بل هو كناية عن ماذا؟ كناية عن عدم الانتفاع بها، فلا حكم إرشاد، كان حكم إرشادي، يعني تدل على الإرشاد إلى عدم جواز الانتفاع بالأكل. أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، إذ هي أما واردة، ركزوا، إما واردة في موارد الأكل، وإما قرينة السؤال والجواب، وإما قرينة المقابلة، وإما أنه أصلا هي صنف أشياء منفعتها المتعارف هي الأكل. واضح؟ إذن حملها على الأكل من جهات عديدة، إما ورودها في موارد، إما سؤال، إما مقابلة، إما أن المرق، وش المرق على منفعته المتبادر منه في الذهن، سقي الدواب، منفعة المترقبة والمعهودة في المرق هو شنو؟ أكله في الغداء، خصوصا إذا كان مرق السمك، مرق السمك مشكلة يتنجس، إذا سقطت فيه النجاسة يتنجس. مثل ذاك الرأي يقول المرق مرقي، يقول الإمام سقطت فأرة وتفسخت، بمعنى الرواية في المرق. قال اهرقه، قال المرق مرقي، شلون قال اشيل الفأرة واكله، قال يتنجس، قال انك بحكم الله تستخف، تستخف بحكم الله، شنو المرق مرقي؟ يقول المرق اهون عليك بحكم الله، يقول عادي يعني أنا أشيل الفأرة المتفسخة بعد مو الجامدة المتفسخة أشيلها وأكلها عادي طبيعي يعني. ينازع الإمام ومو راضي بالجواب. قابلي فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا، مع أن الإمام أمر بطرحه، فلو كان الطرح معناه عدم جواز الانتفاع فالمستفاد حينئذ من هذه الروايات عدم جواز الاستصباح، فتحصل المعارضة بين هالروايات والرواية الدالة الاستصباح، فنحتاج إلى البحث عن ماذا؟ عن مقتضى الجمع العرفي وما شاكل ذلك، وهذا لم يتوهمه أحد. فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل. الإشكال الثاني بأنه الروايات وإن كانت دالة على حرمة الانتفاع المطلق، ولكن النظر إلى الانتفاعات المعهودة في الأشياء، فإذا كانت المنفعة المعهودة في الشيء محرم الانتفاع بها فهي المنظور إليها، ولا نظر في الروايات إلى المنافع غير المعهودة كاستعمال المرق في شنو؟ في سقي الدواب، أو استعمال الدهن في طلي الأجراب وما شاكل ذلك، فهذه منافع غير معهودة للأشياء، فلا نظر للروايات إلى تحريمها. فحتى لو قلنا بأن الروايات ناظرة إلى غير الأكل، ولكن ناظرة إلى الانتفاعات المعهودة بهذه الأشياء، لأن الشارع لو أراد تحريم الانتفاعات حتى الخفية لم اكتفي بمثل هذه الإطلاقات، بل يحتاج أن يتكئ على بيان صريح في حرمة ذلك. فلا يستفاد من هذه الأدلة حرمة الانتفاعات غير المعهودة. هذا تمام الكلام في مناقشة شنو، وهناك مناقشات أخرى كثيرة على هذه الطائفة، لاحظوا ما ذكره الشيخ المنتظري. هذا تمام الكلام في الأخبار. أما الدليل الثالث وهي الإجماعات المتقدمة، حيث ذكرنا أنه ذكر جماعة كثيرة من العلماء ويظهر من عباراتهم أن الانتفاع بالمتنجس حرام إلا ما أخرجه الدليل، فماذا تفعل في هذه الإجماعات؟ الشيخ الأعظم أشكل على هذه الإجماعات بما يرجع إلى إشكالات ثلاث متناثرة، احنا نجمعها إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول عدم تمامية استظهار الإجماع من العبارات السابقة التي ذكرناها، فهذه العبارات ليست ظاهرة في الإجماع المدعى. الإشكال الثاني لو سلمنا ظهور هذه الإجماعات في نفسها إلا أنها مبتلات بمانع، وهو عدم ذهاب المتأخرين لذلك، وعدم ذهاب المتأخرين لذلك القريب لزمان المتقدمين يكشف عن أن هذا الظهور البدوي الذي قد نستظهره لإثبات الإجماع غير مراد لهم. فحتى لو تنزلنا وقلنا الظاهر الأول من هالعبارات، لو قلنا وهذه عبارات وش ظاهرها؟ ظاهر إجماع، إلا أنه مبتلى بمانع، هذه العبارات وصلت عند المتأخرين القريب إلى المتقدمين، وما فهموا منها ماذا؟ ما فهموا الإجماع، ولهذا خالفوا. وإلا أكثر المتأخرين كيف يخالفون لو كان هناك إجماع عند المتقدمين؟ فهذا يكشف على أنه ما فهمناه ليس ماذا؟ ليس بصحيح. وليس مراد الشيخ كما أشكل عليه في الحواشي أن إجماع المتأخرين لا يوهن في إجماع المتقدمين، حيث أشكلوا على الشيخ تقريبا كلهم لعله حسب ملاحظاتي راجعوا خب كلام الشيخ لا معنى له خب وش دخل إجماع المتأخرين لا يهن إجماع المتقدمين. قلت مراده شنو ما ذكرناه في الشارع لو سلمنا ظهور العبارات بدوان في أنه مرادهم حرمة الانتفاع إلا أن هذا الظهور موهون بإجماع المتأخرين حيث أن إجماعهم أو ذهاب الأكثر كاشف إني على أنه لا يوجد عند هناك إجماع عند المتقدمين وإلا كيف هم يخالفون الإجماع بل أكثرهم مخالف للإجماع. الإشكال الثالث لو تنزلنا وقلنا أنه الظهور تام والمانع مرتفع فإنه ما هو معقد إجماع المتقدمين المعقد يعني من صب عليه الإجماع ما هو. فهنا الشيخ الأعظم يقول معقد إجماع المتقدمين يعني لو سلم وجود إجماع هو خصوص المنافع المشروطة بالطهارة. المنفعة المشروطة بالطهارة لا يجوز الانتفاع بالمتنجس ولا نظر لهم للمنافع الغير مشروطة بالطهارة. ولهذا لا تدل عبارات المتقدمين على المدعى ويحصل توافق بين عبارات المتقدمين وعبارات المتأخرين. فالمتأخرين ناظرين إلى مطلق الانتفاع العام مما يشترط ومما لا يشترط وعبارات المتقدمين ناظرة إلى ما يشترط. هذه ثلاث إشكالات ذكرها الشيخ تراتبية على التمسك بالإجماع. الآن الإشكال الأول نقرأ ونعلق. ما هو الإشكال الأول؟ عدم تمامية إجماع المتقدمين في نفسه فعرض العبارات وناقشها. نرجع للعبارات السابقة. أول عبارة ما هي؟ عبارة الانتصار. الوقت هم خلص. قال وأما الإجماعات. الآن بيرجع لكل عبارة بالترتيب. صفحة كم كانت صفحة سابقة؟ صفحة 8. بيجي العبارة الانتصار يناقشها، عبارة المبسوط يناقشها، عبارة الخلاف يناقشها، والنهاية يناقشها. كل العبارات سيناقشها. يأتي إن شاء الله عرض المناقشات حول هذه العباء العبائر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.